قال العلامة المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالحوض. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعد أن أصيب في بصره، من الوسطى من أتباع التابعين، مات سنة 89 و100، وأخرج له الجماعة. عن المختار بن فلفل، وهو المختار بن فلفل بفاءين مضمومتين ولامين، الأولى ساكنة، مولى عمرو بن حريث، صدوق له أوهام، ومن صغار التابعين، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا، حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبثر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. سند المصنف ضعيف، والحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيح. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان، وهو عثمان بن مقسم البري أبو سلمة الكندي البصري، ضعيف وقد تقدم. عن يحيى بن أبي كثير، هو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من صغار التابعين، مات سنة 32 و100، أخرج له الجماعة. عن زيد بن سلام، وزيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي بالمهملة ثم الموحدة ثم المعجمة، ثقة، من الذين عاصروا صغار التابعين، أخرج له البخاري في الأدب والباقون. عن جده أبي سلام، وهو ممطور الأسود الحبشي أبو سلام، ثقة يرسل، من الوسطى من التابعين، أخرج له البخاري في الأدب والباقون. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثوبان هو أبو عبد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل اليمن، سبي من أرض الحجاز، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وحفظ عنه كثيرا من العلم. نزل حمص ومات بها سنة 54 في خلافة معاوية رضي الله عنهما. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حوضك الذي تحدث عنه؟ قال: هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس له واردة فقراء المهاجرين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد، ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذا ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة وفي الصحيحة وفي صحيح الجامع. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن سالم بن أبي الجعد هو رافع الغطفاني الأجدعي مولاهم الكوفي سالم بن أبي الجعد أبو الجعد هو رافع الغطفاني الأجدعي مولاهم هو الكوفي الثقة وكان يرسل كثيرا من الوسطى من التابعين مات 97 أو 98 أخرج له الجماعة عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري هو معدان ابن أبي طلحة اليعمري شامي ثقة من كبار التابعين أخرج له الجماعة سوى البخاري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل اليمن إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان فسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يصب فيه ميزابان مدادهما أو مداده من الجنة أحدهما من ورق والآخر من ذهب الحديث حديث صحيح وقد أخرجه مسلم في صحيح في هذه الأحاديث ذكر حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله جل وعلا يكرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة ترد على الحوض أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا اختلف أهل العلم في موضع فذهب القرطبي إلى أنه يكون قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب الصراط وما ذهب إليه القرطبي أرجح وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في الفتح ووصل إلى هذا الترجيح الحوض في اللغة هو مجمع الماء وفي الشرع حوض الماء النازل من نهر الكوثر في عرصات القيامة وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه عامة الأمة ولم ينكره إلا شذاذ من أهل البدع قال الطحاوي رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا للأمة حق وقال ابن أبي عاصم رحمه الله والأخبار التي ذكرنا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم وعلى ما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوضه نحن نصدق به غير مرتابين ولا جاحدين ونرغب للذي وفقنا للتصديق به وخذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق ليحرمهم لذة شربه أن يوردنا فيسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا وقال ابن أبي العز رحمه الله والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها 34 صحابيا فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر وقد أجمع على إثبات الحوض السلف وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرف معناه إجماع السلف. القائل هو الحافظ، قال أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. فأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة حوضا على الوصف الذي وصفه به صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفى إغفاءة أي نام نومة خفيفة، والكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض، فصل لربك وانحر. الصلاة والذبح عبادتان من صرفهما لغير الله وقع في الشرك الأكبر، كما في القاعدة ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تعبدا شرك أكبر مخرج من الملة. إن شانئك أي إن مبغضك ومعاديك هو الأبتر أي هو المنقطع عن الخير في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلد عليه أمتي، يريد أمة الإجابة، ويدخل في ذلك المرتدون والمنافقون كما جاء مصرحا في روايات أخرى. فيختلج العبد منهم أي يجتذب ويقتطع ويسحب إلى النار، وهؤلاء هم المرتدون والمنافقون والمبتدعة والظلمة ونحوهم. فأقول ربي إنه من أمتي، هذا باعتبار معرفته لهم في حياته، أو باعتبار ظهور علامة لهذه الأمة عليه، فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، أيرتدوا كما حصل لبعض الأعراب، أو ابتدعوا كما هو حاصل من فرق الابتداع. والشاهد وكله شاهد هو حوض، ففيه إثبات الحوض. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعة ذلك الحوض، قال ما بين أيلة إلى عمان، وجاء أيضا مفسرا بلفظ مسيرة شهر، كما بين صنعاء وأيلة، كما بين صنعاء والمدينة، كما بين الكعبة إلى بيت المقدس. قال القرطبي لعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. وأما التفاوت الحاصل بين مسافة هذه البلدان فهذا باعتبار سرعة السير للمخف وبطيء السير، وهو سير الأثقال. والقول المنضبط الذي يجمع الروايات قوله مسيرة شهر. وأما قوله مثل عدد نجوم السماء، وفي حديث في الصحيح أكثر من عدد نجوم السماء، وقوله فقراء المهاجرين، هذا من إكرام الله تعالى لهم، كما أنهم أول الأمة دخولا الجنة. الشعث رؤوسا أي شعرا، الدنس ثيابا أي أن ثيابهم رثة لطول لبسها. وأما قوله السدد يريد الأبواب، والمتنعمات من النعومة والجمال لا ينكحونهن لفقرهم وهوانهم على الناس، يعطون الذي عليهم من الحقوق ولا يعطون الذي لهم من الحقوق، فصبروا مع ذلك على الظلم والأثرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا عند عقر حوضي، هو موضع الشارب منه، والمراد بجانبه أدود أي أدفع الناس، وهذا عام. والجمع بين هذا وبين الحديث السابق في الفقراء إما أن أكثر المهاجرين والأنصار من اليمن، وإما أن ورود المهاجرين قبل ثم أهل اليمن بعد ذلك. وقال النووي هذه كرامة لأهل اليمن، ففي تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام، والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات. ومعنى يفض أن يسيل عليهم. والورق الفضة الحوض قبل الصراط عند جمهور العلماء وقبل الميزان، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، ثم إذا توجهوا إلى أرض الحساب سقى الله المؤمنين من الحوض حتى يذهب ظمأهم، لا سيما مع طول الموقف بعد ذلك. الأحاديث التي وردت في الحوض متواترة، لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عن الرسول ما ذكره من العدد الطحاوي في عقيدته، وكذلك شارح العقيدة، وكذلك هنالك من أحصى فوجد أكثر من 50 صحابيا كلهم قد روى إثبات الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديث الحوض من الصحابة رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ أبدا. وهذا متفق عليه. وذكر أيضا رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. في رواية عن أنس قال: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. يذاد عن الحوض أقوام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وكذلك رواية أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن: أي رب أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية في الصحيحين: فأقول سحقا لمن بدل بعدي. الذين يذادون عن الحوض هم الذين يبدلون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطوائف المبتدعة يدخلون في هذا دخولا أوليا. وكذلك يزاد عن الحوض الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به، ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر، فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف عنهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أما صفة ماء الحوض فقد جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك في ريحه، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين تعشقه والأنف والفم. وهذه منافذ الوجه: عين وأنف وفم، فالعين تلتذ برؤية هذا الحوض الصافي الأبيض الذي هو أبيض من اللبن، والأنف يلتذ برائحته التي هي أطيب من ريح المسك، والفم يلتذ بمذاقه الذي هو أحلى من العسل. فما أحسن الطعم، وما ألذ الرائحة، وما أحسن المنظر. هل يشرب الناس من الحوض بأكفهم الجواب لا، ولكنهم يشربون منه بآنية بكيزان، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء. كنجوم السماء أعم، لأنها كنجوم السماء عددا، وكنجوم السماء جمالا ولمعانا، فهي نور يتلألأ، فآنيته إذن كثيرة لا يحصيها إلا الله الذي خلقها. يرد المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الحوض عليه، وأما غير المؤمن فلا يرده، ولا يرده المنافق، ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهب بهم إلى النار، وتمثل لهم كأنها سراب، فيردونها عطاشا، يركضون إليها إذا رأوا هذا السراب، ويقولون إن شاء الله الآن نروى، فإذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيها. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يرويني وإياكم منه. من شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا. لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد أن يعبروا على الصراط، فهل هناك تعارض؟ الجواب لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة فلن يظمأ بعده أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو لأنهم يشربون منه تلذذا لا عطشا. والحوض يكون في عرصات القيامة، وكذلك بعد العبور على الصراط، ولكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش وشدة عظيمة، فالشمس تدنو منهم بمقدار ميل، فيعطشون ويحتاجون إلى هذا. فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القاعدة هي أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ليس هناك حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، ولكن بعمله، والعمل وصف. وهذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى يمكن أن نقول إنه يحابي أحدا لشخصه. فالله عز وجل إذا ذكر ذلك، وكذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خاصا بفلان أو فلان، فإن ذلك إنما يكون للوصف ولا يكون للشخص، إلا إذا كان ذلك خاصا به، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه الأمور التي تخص بعض أصحابه رضي الله تعالى عنه، كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فأهل السنة يؤمنون بحوض الرسول صلى الله عليه وسلم، والحوض المورود للرسول صلى الله عليه وسلم موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود لكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم ولا نراه، فالحوض موجود الآن لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا يوم القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن، وليس هناك شيء هو أشد بياضا من اللبن فيما نراه ونعرفه، لكن يوم القيامة ماء حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره، وأحلى من العسل، وهذا يدل على طيب مذاقه ومطعمه، وأطيب من رائحة المسك، وهذا يدل على طيب رائحته. طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مستدير، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ إن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحها، وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا، وهذا هو الغالب أن الحياض تكون مستديرة. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، فالمراد سير الإبل المحملة، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا. آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم لكن في المنظر. فنجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة، يستمد هذا الحوض من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينطلق منه ميزابان يصبان في الحوض، يعني أهل الجنة جعلنا الله تعالى جميعا منهم يذوقونها قبل دخولهم بواسطة هذا الحوض، يرده المؤمنون من أمته، من أمته خاصة. هل لبقية الأنبياء أحواض؟ الذي هو معروف مشهور هو أن لهم أحواضا، لكل نبي حوض، لكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم، فهم ثلث أهل الجنة، فهم أكثر الناس، وسهولة ورودهم عليك سهولة ورودهم على شرع الله، فمن كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا، وكان منقادا للشرع يطبقه ما استطاع، فسيكون وروده على الحوض سهلا وميسرا، والعكس بالعكس، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ، لا في عرصات القيامة ولا في الجنة كما هو معلوم. وهذا الحوض حسي لا شك، له آنية ولمائه طعم وله رائحة، وعليه كيزان، والسقاء عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نزاع معروف، هل يسقي بيده صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ والراجح أنه لا يسقي بيده صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية: أولا، نؤمن بوجود هذا الحوض، وأنه سيكون حوض للرسول صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في ذلك المكان من العطش في غاية، ومن الحاجة إلى الماء في غاية، فيشربون منه، فهذا أولا. ثانيا، نؤمن بمادة هذا الحوض، وأنه يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيصب منه ميزابان في حوض النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لهذا ترده الأمة كلها وهو باق، لأنه في سعته وفي استمداده لا يمكن أن ينفد ما فيه مهما شرب منه.